أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله روسيا اليوم بأن فلسطين ستكون حاضرة في اجتماعاته بموسكو. وأشار أمير عبد اللهيان إلى مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، وقال إنه سيناقش مع نظرائه ولا سيما وزير الخارجية الروسي سبل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف جرائم الكيان الصهيوني ضد سكان غزة والضفة الغربية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الاجتماع سيتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول ومتابعة آخر الاتفاقيات المبرمة بينها. أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني سعي كيان الاحتلال لحرف الرأي العام عن عدوانه الوحشي على غزة عبر توجيهه الاتهامات لطهران، رافضا الأكاذيب والاتهامات الإسرائيلية في هذه المجال. كما رفض إيرواني اتهامات المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة لإيران، مؤكدا أن بلاده لم تشارك في أي تحرك ضد القوات الأمريكية بالمنطقة. كما رفض إيرواني الاتهامات البريطانية لإيران في جلسة الأمم المتحدة، مؤكدا أن بريطانيا لها دور أساسي في مآسى الشعب الفلسطيني، إذ إن وعد بلفور المشؤوم هو أصل الأزمة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر منذ 60 يوما على غزة، حيث سقط عشرات الشهداء منذ صباح اليوم جراء غارات صهيونية على مختلف مناطق القطاع. وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا طال العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات، استشهد وجرح العشرات على إثره، معظمهم أطفال ونساء. هذا وأكد عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة عتبة 16,000، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42,000. شدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف على أن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت ساحات حرب وميادين معارك. وقال المتحدث باسم اليونيسف إن هناك ظروفا صعبة جدا في تقديم المساعدات داخل غزة، وإن الوضع حاليا قاتم وقاتل، مشيرا إلى أن كثافة القصف تعيق تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. وأوضح أن الناس في غزة تحتاج المياه والطعام والدواء بشكل ضروري وعاجل، لافتا إلى أن الأطفال بغزة يأتون للمستشفيات بعظام مكسورة والشظايا تخترق أجسادهم ودون طعام. حذرت الأمم المتحدة من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدي إلى سيناريو أكثر رعباً قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه. وقالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز إن هذا التوسع أجبر عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، مؤكدة أن لا مكان آمنا في غزة. واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتها لقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 ضباط وجنديين في معارك اليوم، وذلك عقب إقراره أمس بمقتل 3 من جنوده وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك الشمال ووسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر عقب ومخيم قلندية في الضفة الغربية، كما سقط شهيدان في الخليل لدى اقتحام القوات الصهيونية فجر اليوم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قلاف المناطق منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعان لجيش الاحتلال وتجمعين لقواته مكبدة إياه إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات موقعي رويس العاصي وبليدة وتجمعا بالموقع الأول وآخر بمثلث الطيحات. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية،
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في الرابع عشر من شهر آذر عام 1214 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1835 ميلادي، قتل السياسي والكاتب الإيراني الميرزا أبو القاسم قائم مقام الفرهاني. وكان الفرهاني من كبار رجال البلاط إبان حكم السلالة القاجارية، وارتقى إلى منصب المستشار الأول للملك القاجاري محمد شاه، وقدم خدمات كبيرة في مجال إصلاح الأمور في إيران، إلا أن المناوئين له من العملاء في الداخل والخارج وبمساعدة القوى الاستعمارية كانوا يعتبرون خدماته غير مشروعة، مما جعلهم يخططون لتصفيته، فتم ذلك في مثل هذا اليوم. وكان الفرهاني من كبار الكتاب والأدباء في عصره، ومن أبرز مؤلفاته المنشآت وجلاير نامة وديوان للشعر. وأخيرا، وفي 21 من جمادى الأولى عام 320 للهجرة، ولد في شيروان بشمال شرق إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الجغرافيا الشهير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار. وكان ابن الجزار من كبار أطباء عصره، وقد أدخل تحولات كبيرة على الأدوية وعالم الطبابة. وقد ذكر المؤرخون بأن لابن الجزار أكثر من 20 مؤلفا، إلا أنه لم يبق منه سوى العدد القليل ككتاب طب الفقراء ورسالة في أبدال الأدوية وزاد المسافر. أيها الأخوة والأخوات، من طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. استمعينا الكرام، ماذا في توسيع الاحتلال دائرة العدوان جنوب القطاع؟ هل الاتجاه جنوبا يمهد لحكومة الاحتلال تسويق نصر ما؟ ماذا في جعبة المقاومة بعد توسيع الاحتلال دائرة العدوان؟ من الشمال إلى الجنوب، الكيان والغرق في الطوفان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر الواتساب برسائل نصية وصوتية على الرقم التالي 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. في 18 من تشرين الأول أكتوبر، وقبل مرور أسبوعين على بدء الحرب البرية على قطاع غزة، حطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الليد في زيارة كانت الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى الكيان في زمن الحرب. وخلافا لعبارات التأييد والانحياز المعروفة والتي تكررت لاحقا على ألسنة جميع المسؤولين الأمريكيين، نبه بايدن مستقبليه بالتالي للحرب وتحديد أهدافها بدقة وعدم الاندفاع وراء رغبات الانتقام كما فعلت الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان والعراق. جاءت تحذيرات بايدن الدقيقة للكيان على الرغم مما عرف عنه من عدم التركيز في تصريحاته الرسمية بسبب التقدم في العمر.
الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، الطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وعن توسيع الاحتلال لإطار عدوانه بالاتجاه جنوبا والتصدي الذي تبديه المقاومة، تحدث الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء واصف عريقات.
أولا، لا يوجد استراتيجية عسكرية واضحة بالنسبة للجيش الإسرائيلي حتى الآن، بدليل أن كل التصريحات سواء كانت على لسان رئيس الوزراء بالأمس أو على لسان وزير الحرب الصهيوني، الذين يعني أظهرا للعالم كله أنهما مختلفان. وما دام أن القيادة السياسية والعسكرية مختلفة، هذا يعني أنه لا يوجد تقدير موقف تعبوي عسكري، ولا يوجد خطة عسكرية، ولا يوجد هدف أو أهداف للعدوان الإسرائيلي. هم الآن يحاولون أن يتجنبوا المواجهة مع المقاومين الفلسطينيين. نحن نلاحظ تحركات الجيش الإسرائيلي على الأرض، هي تحاول أن تبتعد عن مناطق تواجد القوات المقاومة الفلسطينية، بدليل أن الفلسطيني هو الذي يسعى للإسرائيلي ويشتبك معه في أماكن تواجده، كما جرى بالأمس في حجر الديك، يعني حينما أوقعت المقاومة الفلسطينية أكثر من 60 جندي وضابط في كمين محكم، قتل من قتل بالتفجير واشتبكوا معهم بالسلاح، وهذه الخسائر إسرائيل لا تعلن عنها. فبالتالي أنا بتقديري هذه التحركات العسكرية وما يصرح به قائد سلاح المدرعات هو عبارة عن يعني دليل واضح بأن المقاومة الفلسطينية هي التي تسيطر على الأرض، وأنها هي التي تمسك زمام المبادرة، وأن قائد سلاح المدرعات يحاول أن يضلل ويموه أمام العالم بأنه سيوسع العملية العسكرية، وهو لم يستطع أن يحمي قواته حتى الآن، لا في الشمال ولا في الشمال الغربي ولا في غرب قطاع غزة. الاشتباكات تدور حيثما تواجد الجندي الإسرائيلي في دباباته وفي آليته، يعني لا يوجد جنود إسرائيليين على الأرض حتى يقال بأنهم سيطروا على أي بقعة من بقاع قطاع غزة، فلذلك هم يحاولون التعويض عنها بأهداف تضليلية. يعني كلما تكرر بنك الأهداف، وهو بالمناسبة يعني لا يوجد بنك أهداف عسكري، بنك الأهداف عبارة عن أبراج سكنية، مدارس، مستشفيات، مباني، مناطق آهلة بالسكان، شوارع، حتى المقاهي ضربوها لأنها فيها تجمعات سكانية. هذا إن دل على شيء يدل على أنهم يعني مفلسين عسكريا وغير قادرين على جمع معلومات أو استخبارات عن قدرات المقاومة وتواجد قدرات المقاومين الفلسطينيين. هم يتحدثون عن القضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية ولا يعلمون عنها شيئا حتى الآن، بدليل أنهم لم يستهدفوا أي موقع عسكري، لم يستهدفوا المقاومين بل يستهدفون المدنيين. هم يتحدثون عن تحرير الأسرى بالقوة العسكرية ولا يعرفون أماكن تواجد هؤلاء الأسرى. فبالتالي هذا الجهل وعدم وجود معلومات وفشل الأمن والاستخبارات جعلهم يعني يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي، وفي حالة الذكاء الاصطناعي هو يكرر نفسه على ذات الأهداف المدنية الذي يسقط فيها الأبرياء. يعني حينما نتحدث عن 16 ألف شهيد حتى الآن، منهم 80% يعني أطفال ونساء وكبار بالسن، هذا يؤكد بأنه ما زال الجيش الإسرائيلي يفقد المعلومات وهو فاشل أمنيا واستخباريا، كما فشل اليوم 17 في عملية طوفان الأقصى. لذلك نرى بنك الأهداف يتكرر، وهي أماكن تم استهدافها من السابق.
أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. أبو عبيدة كفها رجل مدى الأنفار، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. الله الله الله، فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصر كن فيكون. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب في الخيالة فجري. يا صواريخ الغضب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. من الشمال إلى الجنوب، الكيان والغرق في الطوفان. ماذا في توسيع الاحتلال دائرة العدوان جنوب القطاع؟ هل الاتجاه جنوبا يمهد لحكومة الاحتلال تسويق نصر ما؟ ماذا في جعبة المقاومة بعد توسيع الاحتلال دائرة العدوان؟ لن يكون جنوب غزة غير شمالها، وكما حصد الصهاينة الخيبة في الشمال سيحصدون الندم في الجنوب. هي قناعة الفلسطينيين العارفين قدرتهم على الصمود ورسالة مقاومتهم التي تذيق المحتل الويل والثبور. وكما الفلسطينيون كذلك بعض الصهاينة يعرفون، ويكفي حديث رئيس الموساد السابق تامير باردو الذي خرج على الإعلام مسهبا بعرض الواقع المرير للصهاينة حكومة وجيشا ومستوطنين. لن نصل إلى أي مكان وسنستمر بالسقوط نحو الهاوية، قال باردو المتابع لمجريات حرب الإبادة التي تخوضها واشنطن وتل أبيب ضد غزة وأهلها. فالفشل عنوان هذه الحرب منذ 7 من تشرين الأول حتى اليوم، والثمن الذي سيدفع لاستعادة الأسرى من غزة سيكون هائلا كما قال. أما هول المجازر التي ترتكب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ فلن تثني الفلسطينيين عن الصمود والجهاد والثبات في أرضهم. وما الانتقال إلى مرحلة الجنوب قبل إنهاء معركة الشمال إلا تأكيد على فشل واضح للجيش المتخبط بدمه في رمال غزة. وإلى خان يونس قرر الصهاينة الدخول، فأدخلوا أنفسهم بمتاهة عسكرية كبدتهم خسائر فادحة، يضاف إليها ضربات المقاومين التي لا تزال تصيب جيشهم من جحر الديك إلى جباليا ومن بيت لاهيا إلى بيت حانون. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
إقرار صهيوني واضح بالعجز أمام المقاومة في قطاع غزة وبالهزيمة أمام إرادتها بعد أن عرفت المقاومة كيف تدير المواجهة مع العدو وتحافظ على أوراق قوتها حتى اللحظة الأخيرة في ظل فشل وإخفاق وأداء مربك عبرت عنه المستويات السياسية والعسكرية الصهيونية منذ اليوم الأول للحرب، وفق ما أقر رئيس الموساد السابق تامير باردو الذي أكد أنه سيتعين على الاحتلال أن يوقف الحرب إن أراد استعادة الأسرى من قطاع غزة، وأن الحكومة التي تتحمل المسؤولية عن وقوعهم في الأسر هي المسؤولة عن استعادتهم أحياء من القطاع.
ثمن إطلاق سراح الأسرى سيكون مرتفعا جدا، وأعتقد أن إسرائيل خانت كل من هم في غزة وتخلت عنهم من جنود وغيرهم، حيث لم يصل الجيش إلى بعض الأماكن في 7 من أكتوبر، ومن الواضح أن المرحلة الكبرى لإطلاق سراح كل الأسرى ستكون مع ثمن باهظ جدا ومضاعف، وهي نهاية الحرب، وهذا الثمن هو ثمن هائل. والسؤال الذي يجب أن نسأله اليوم هو هل سنعيد الأسرى أم سندمر حماس؟ فعائلة الأسرى تخاطبنا: أعيد أبناءنا إلينا، فقد أخفقنا الإخفاق الأكبر في تاريخ إسرائيل، فإذا فقدنا الأسرى فإننا سنوجد أمامنا 130 رن أراد إضافيين، فهل نحن مستعدون ليموت الأسرى هناك؟ وكل يوم يقربنا من ذلك، فما تعرضنا له كان عارا، لكن العار الأكبر أن نبقي الأسرى داخل غزة.
باردو عبر أيضا عن الإقرار بالهزيمة أمام صمود المقاومة في قطاع غزة، وقد تقاطع كلامه مع الكثير من القراءات الصهيونية التي بادت تدعو علنية إلى التخلي عن شعار القضاء على حركة حماس، لأن هذا الشعار بات مستحيلا.
لقد عملنا في المرحلة الأولى من العملية تحت تأثير دولة وجيش تعرضا للإذلال، وفتحنا العملية بقصف جوي لأيام عدة، وقد فعلنا ذلك بأفضل صورة ممكنة، لكننا لم نفاجئ الفلسطينيين، وقد مكثوا في الأنفاق وأدركوا منذ اللحظة الأولى أننا سندخل، وقد خططوا عملية بالغة الدقة وكانوا جاهزين، وهذا قادنا إلى حرب قاسية وشرسة، واليوم في ظل السياسة المتخبطة من قبل حكومة إسرائيل ووجود رئيس حكومة كان يجب أن يكون خارج السلطة لأنه غير كفوء لإخراج إسرائيل من المستنقع، فإننا لن نصل إلى أي مكان، إنما سنستمر بالسقوط نحو الهاوية.
محللون الصهاينة اعتبروا أن المعركة الكبرى ستبدأ مع محاولة دخول جيش الاحتلال إلى جباليا والشجاعية، حيث تنتظر القوات الإسرائيلية هناك معارك شرسة وغير مسبوقة.
نعم، شكرا للزميل علي بردة، ونرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي معنا عبر الهاتف. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
سيد محمد، ماذا في توجه الاحتلال نحو توسيع إطار العدوان إلى جنوب القطاع؟ نعم سيد محمد تسمعنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي ضيفنا الكريم في هذا اللقاء. يعني يبدو أن الاتصال انقطع لأنه هو في البداية سمع تحياتنا ورد عليها، حييناه وحيانا، ولكن يبدو أن الاتصال انقطع والزملاء بصدد إعادة الاتصال به فورا وبأسرع ما يمكن حتى يعني نستأنف الحديث معه أو نبدأ بالحديث معه بالأحرى في هذا اللقاء حول موضوعنا من الشمال إلى الجنوب، الكيان والغرق في الطوفان وتطورات العدوان الإسرائيلي على القطاع، هذا العدوان البربري والوحشي والدموي الذي سقط فيه حتى الآن نحو 16,500 من المواطنين الفلسطينيين، نحو 70% منهم من الأطفال والنساء. سيد محمد أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
سيد محمد، ماذا في توجه الاحتلال نحو توسيع إطار العدوان إلى جنوب القطاع؟
أولا من الواضح جدا أن الاحتلال بعد 48 يوم حرب الطروس وحرب إبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، هذا الاحتلال ذهب صاغرا واضطر إلى أن يوافق على الهدنة بشروط المقاومة، وهذا ما تم فعلا على مدار أكثر من أسبوع. ولكن الاحتلال الذي فشل على المستوى العسكري وفشل على المستوى الاستخباراتي وفشل في المستوى الميداني وفشل في تحقيق أي من أهدافه طوال تلك الأيام، خسر خسارة جديدة، وكان هناك فشل جديد خلال أيام الهدنة وهو فشل في الرواية. الاحتلال كان يقول دائما ما كان يقول يتبجح بأنه استطاع أن يسيطر على مدينة غزة وأن المقاومة فقدت القدرة على السيطرة والتحكم خلال أيام الهدنة، خرجنا له رجال.
نعم.
السلام عليكم.
نعم سيد محمد. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم سيد محمد تسمعنا؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي. خطوط الهاتف يعني بعض الأحيان تصدر منها مثل هكذا حالات انقطاعات متكررة للاتصالات الهاتفية مع تكرار في الصوت. الزملاء بصدد رفع هذه المشكلة وضم الأستاذ محمد من جديد في هذا اللقاء إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي. هناك تطورات مهمة، الاعترافات من كيان الاحتلال من مسؤولي الكيان سواء السابقين أو الحاليين تزداد وتتصاعد في التحذير وفي يعني وصف ما يجري بأنه كارثي على الكيان ويجب أن لا يستمر. ونعود إلى الأستاذ محمد الحاج موسى. سيد محمد، نأسف طبعا لهذه المشكلة الفنية التي تحصل مع حضرتك في الاتصال، يعني المؤشرات على الأرض تدل وبوضوح أن معركة شمال القطاع لم تنتهي بعد، ومع ذلك الاحتلال يتوجه جنوبا، ماذا في الدلالات؟
أولا منذ الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى كان المقاومة استطاعت تكسر هذا الاحتلال بشكل كامل، إن كان على مستوى فرقة حماية قناة غزة المؤلفة من 2000 جندي هم جنود النخبة في جيش الاحتلال، وإن كان على مستوى شرطة الاحتلال التي لم تستطع أن تلبي نداء انتهاكات المستوطنين، وإن كان على مستوى
العدد الكبير جدا من القتلى على في صفوف جنوده والأسرى والجرحى على المستوى الاستخباراتي ظهر لكل العالم بأن هذا الاحتلال الذي كان يقول بأن لديه القدرة والقوة العظمى على مستوى الاستخبارات والأمن وكان يناظر في ذلك لم يستطع حتى أن يتوقع هذه العملية البطولية ومنذ 7 أكتوبر وما
نعم للأسف مرة أخرى فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الحاج موسى. نعود لكم بعد قليل. من الشمال إلى الجنوب، الكيان والغرق في الطوفان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950، أما أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. ونعود إلى الأستاذ محمد الحاج موسى. سيد محمد، كنتم تتحدثون عن يعني مؤشرات اتجاه الاحتلال جنوبا، لكن بالرغم من كل ما يرتكبه الاحتلال من مجازر في القطاع، يبدو أن المواقف الغربية والأمريكية خاصة ما زالت تشكل الغطاء الأساس لهذا العدوان. ماذا في أبعاد هذا الغطاء؟
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظات الأولى نحن أكدنا بأن هي من تقود هذه الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. هي من جاء بايدن في الأيام الأولى لثبت ركبتي نتنياهو ويقول له استمر. إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي قاعدة عسكرية متقدمة في منطقتنا وعليه يتدافع بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات عن هذا الكيان المجرم الذي يرتكب كل هذه المجازر في قطاع غزة، تدعم على كافة المستويات عسكريا وسياسيا وعلى مستوى تأمين الغطاء الدولي. وقد جاءت دول العالم من بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا ثم إلى دول التصدير العربي ليزوروا مع هذا الاحتلال جنبا إلى جنب في هذه الحرب وفي هذه الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وضد أهلنا في قطاع غزة. هناك تغير على مستوى الخطاب الأمريكي، ولكن ليس هناك تغير على مستوى المضمون، وهناك عدة أسباب منها ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية القادمة في منتصف هذا الشهر ومنها وما هو متعلق بالإشكالية داخل وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تقود هذه الحرب بشكل مباشر، وهي لم تتحرك لتمنع هذا الاحتلال من ارتكاب المجازر وترفض أي تدخل دولي لوقف هذه الإبادة. كذلك بلينكن زار عدة عواصم وقام بعدة لقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن لدينا معلومات دقيقة بأنه جوهر هذه اللقاءات حول مسألة التهجير. هم يريدون تحقيق الحلم الإسرائيلي بتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة وأهل الضفة الغربية إلى خارج الضفة الغربية، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال من خلال هذه المجازر ومن خلال قطعه لكل سبل الحياة في قطاع غزة. ذاك يواجه هذا بعدة مستويات. أولا نؤكد أننا كمقاومة لازلنا نملك القدرة على التحكم والسيطرة والمواجهة، وقد خرجنا له خلال الهدنة من الأنفاق بملابس مكوية، خرجنا بصورة واضحة جدا تؤكد على تكاتف المقاومة وتؤكد على جهوزية المقاومة، وأن رواية الاحتلال بأنه سيطر على مدينة غزة هذه الرواية غير صحيحة على كافة المستويات. لذلك أخي الكريم، على المستوى الميداني نحن الآن مستوى القدس قصفت مستوطنات عناف غزة يمكن أول تجديد العدوان قصفت بقرة إسرائيل المقدسة الأبيب وقصفت القدس ووصلت الصواريخ لبيت لحم لنؤكد لأننا لازلنا نملك القدرة الصاروخية. كذلك على مستوى القدرة الاشتباك بنقطة صفر هذا لم يتوقف في كل أينما وجد توغل لهذا الاحتلال في أي منطقة من قطاع غزة هناك مواجهة مباشرة معه ويتكبد خسائر كبيرة جدا إن كان على مستوى الآليات وإن كان على مستوى الجند. الاحتلال الذي فشل منذ اللحظة الأولى الحصار الأقصى سيفشل بإذن الله في الأيام القادمة ولن يزيد إلا عداد الجرائم يعني في جله وعداد الشهداء في أبناء الشعب الفلسطيني وهذا يتطلب موقف من كل أحرار هذا العالم شبيه لما نحصل الآن في جنوب
طيب يعني كنت ذكرت أنك يعني تنتظر مواقف من أحرار العالم هل من توقعات لمواقف عربية مثلا لكبح جماح العدوان؟
أولا نحن نعرف دين وبيدا هؤلاء الحكام العرب في مجملهم ومعظمهم هم يرتهنون لهذا الغرب يرتهنون إلى أمريكا ويرتهنون إلى إسرائيل وقد طبعوا معها إن كان في السر وإن كان في العلام قلة قليلة من المؤمنين هم من نثق بهم نثق بشعوبنا العربية لا بالحكام بأنهم ليسوا على دين حكامهم ونقول لهم تحركوا يعني ما حصل أخي الحبيب منذ اليوم الثاني للمعركة جنوب لبنان بمشاركة مباشرة في المعركة من قبل حزب الله هذا أمر كبير جدا كذلك ما حصل في اليمن العزيز بعد سنوات العجاف عانى فيها ما عاناه من الظلم والقتل بشكل دوري يخرج الآن في اليمن بطوفان من جماهيريين هاتف في الشوارع ثم ينفذون هذا القول بالفعل من خلال قصفهم وأخذهم للسفن وإدخال مسألة الملاحة البحرية إلى المعركة هذا أمر كبير جدا وما يحصل لمصر من القواعد الأمريكية في العراق وسوريا موت الطهران الأبي والحر المدافع عن القضية الفلسطينية أحرار العالم الذين خرجوا إلى الشوارع في عدة مواقف عربية ومواقف العالم يؤكدوا بأنهم يرتدون هذا القتل هذا ما نعول عليه يجب أن تكون التحركات الميدانية على مستوى الشوارع حاضرة بقوة أكثر وأن تتوجه الجماهير بشكل نادر إلى سفرات الكيان الغاصب المجرم وأن يعني يتم حصار هذه السفرات والسفرات الدول الداعمة له على رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا نحن كفلسطينيين بإذن الله نؤكد لك نحن كحركة نادي إسلامي في فلسطين وكقوة مقاومة مستمرون في قتالنا ومواجهتنا لن نعطي عطاء ذليل إنما سنقاتل بكل ما لدينا من إمكانيات ولو أن في هذه الحركة جميعا على حجر ذبحنا لن نساوم ولن نستسلم ولن ننكسر وسنبقى نقدم البال والنفيس دفاعا عن أبناء شعبنا وعن مقدساتنا.
طيب سيد محمد لو سمحت لي عذرا على قطع كلامك لكن ما بين جبهة الجنوب في غزة وجبهة الشمال مع الحدود اللبنانية كذلك اليمن العراق ماذا في التوقعات هل نحن أمام مرحلة جديدة من ترابط الساحات
أولا يعني أكد محور المقاومة بأنه ليس شعار يطلق وشعارات يعني فارغة من محتواها ولكن هو أمر واقع أكد بالدم الآن بالفعل الميداني هذا ما يثبت الاحتلال والاحتلال يخاف ويقلق من تطور المعركة وخروجها خارج إطار غزة بشكل أكبر وبشكل أشمل هذا ما يدفع يعني هذا أمر كبير جدا بطبيعة الاحتلال بطبيعة الحال الاحتلال يحسب له ألف حساب مقاومة الشعب الفلسطيني بشكل دوري وشكل ثابت وعدم رضوخ الشعب الفلسطيني لمطالب الاحتلال وعدم خوفه من هذا الاحتلال ويعني عندما يخرج رجل من تحت الأصفاد وقد استشهد جميع أفراد أسرته وامرأة أم تشهد أبنائها لتقول فداء للإسلام وفداء لفلسطين هذا إذن المقاومة مستمرة ولن تكسر ما يحصل في اليمن هناك تطور واضح جدا على مستوى الأداء ما يحصل في اليمن كذلك وفي العراق وسوريا هذا ما يعني يجعل الاحتلال في حالة يعني في حالة توتر وتخبط وجنون ولا يستطيع حتى اللحظة أن يحقق أي إنجاز على كافة المستويات صمود الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وقوى محور المقاومة معه بإذن الله نصدر سويا الانتصار الكبير والعظيم في نهاية المطاف وفي نهاية هذه المعركة أهدافنا كفلسطينيين واضحة قابلة للتحقيق موضوعية يعني لدينا القدرة على تطبيقها بين أيدينا عدد كبير جدا من الأسرى ونحن واضحين بأننا لن نتفاوض على هؤلاء الأسرى إلا بعد وقت إطلاق النار وهذا سيضطر الاحتلال سيضطر نتنياهو في نهاية المطاف إلى أن يبرز إطلاق النار ويأتي ويعني ينفذ ما نقوله وبعد ذلك سيكون الثمن مختلف بطبيعة سجون الاحتلال ووقف الحصار ولن نسمح أبدا تحت أي ظرف إن كان بفصل الضفة عن غزة أو عن القدس أو عن أي مكان فلسطيني وحدة الساحات باتت أمر واقع وحدة الساحات الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة بات كذلك أمر واقع ولن نسمح في أن يعني يتم إلغاء أي من هذه القواعد.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
ومهز الأرض وهبه،
ومهز الأرض وهبه، ورب المعرف ويتربه، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
ومهز الأرض وهبه، رب المعرف ويتربه، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
يمثل الموقف المعلن للحرب من جانب الاحتلال وهو القضاء على حماس واستعادة الأسرى، ولاحقا أضيف له هدف القضاء على التهديد القادم من القطاع، هي أهداف غير واقعية على الإطلاق، بل يناقض بعضها بعضا، لأن القضاء على حماس أو على المقاومة يناظر القضاء على الشعب الفلسطيني ومواصلة عمليات الإبادة والتدمير وقصف كل متر مربع من مساحة قطاع غزة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعريض حياة الأسرى للخطر. فشل الاحتلال في حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية في استعادة أسير واحد، فما الذي يضمن أن استمرار هذه العمليات الوحشية المدعومة من الإدارة الأمريكية وفق الذريعة الممجوجة والكاذبة بحق الدفاع عن النفس يمكن أن تعيد بقية الأسرى؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الحاج محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول محورنا من الشمال إلى الجنوب، الكيان والغرق في الطوفان. تحدث عن توسيع الاحتلال دائرة العدوان جنوب القطاع والاتجاه جنوبا وتمهيد حكومة الاحتلال لتسويق نصر ما من خلال ذلك، وأيضا ما في جعبة المقاومة بعد توسيع الاحتلال دائرة العدوان، وعن تزايد خسائر جيش العدو جراء توسيع إطار العدوان على القطاع والاتجاه جنوبا ومواصلة المقاومة استهداف المستوطنات ومواقع الاحتلال بالصواريخ من شمال غزة. يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة:
النتائج الأولية إنجاز التعبير للعدوان الإسرائيلي على مدار 50 يوما مضت قبل إبرام التهدئة المؤقتة، التهدئة الإنسانية وصفقات التبادل. هذه النتائج يبدو أنها انعكست في أكبر من اتجاه. أولا، هناك اعتراف بشكل جزئي بأن هناك فشل للعملية حتى اللحظة، ربما جاء أيضا على لسان الناطق باسم الجيش الاحتلال الذي برر هذا الفشل بأنه حماس لديها اعترف أن لديها قدرة أكثر على المناورة وأنها تعرف المنطقة التي تناور وتقاتل فيها، وأنه يحاول معرفة أو جمع معلومات استخباراتية. المسألة أيضا تندرج في ردود فعل القادة السياسيين والعسكريين بالأمس أو على مدار 24 ساعة ومنذ انطلاق الحملة العسكرية مجددا والعدوان مجددا. لاحظنا وتابعنا عدد كبير وسيل من المؤتمرات الصحفية سواء لهيئة الأركان جالانت بالأمس نتنياهو، وقبلها أيضا سلسلة لقاءات أو مؤتمرات مكتب رئيس الوزراء، وكلها تبدو وكأنها تبرر الفشل وتمني الشعب الإسرائيلي بأن الحملة الجديدة أو استئناف العدوان سوف يؤدي ما فشل به الاحتلال حتى اللحظة. طبعا المعطيات على الله حتى اللحظة تقول أن هناك نحو 1080 ربما جندي إسرائيلي بين قتيل وجريح حصيلة أولية وحسب اعتراف الاحتلال. لم تتم عمليا تحرير أي أسير من المقاومة أو لدى المقاومة حتى اللحظة. المساحة الجغرافية باعتراف لم تتجاوز 40%، ولا زالت المناطق التي وصل لها الاحتلال تعد مناطق أولا الشباك ساخنة، يعني تبسط على مدار اليومين المواجهات في الشمال، وبالأمس كان عملية إطلاق صواريخ نحو تل أبيب أيضا من منطقة الشمالية. أضف إلى ذلك أن قدرات المقاومة بعد الفجر بدت وكأنها حاضرة بقوة، أذرعها طويلة، إطلاق الصواريخ مستمر، الكمائن وعمليات إطلاق النار والقذائف أو قوات المضادة للدروع تعمل وبكفاءة. كل هذه المواقعات تعطي إشارات بأن على الأرض ميدانيا ومن ناحية عسكرية لم تؤدي العملية العسكرية لإنجازات كبيرة، وفقط ما يتم حتى اللحظة وخلال الساعات الأخيرة الاستعراض بالقوة من خلال المجازر، الاستعراض بالمجازر وتقديم قوة الاحتلال من خلال قصف مكثف ونقل العمليات إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وإسقاط حتى الإدعاء، يعني أسقطوا الإدعاء والحجة التي يقدموها للعالم بأن غزة أو قطاع غزة مقسم إلى منطقتين، منطقة في الشمال منطقة عمليات ومنطقة حروب، أن هناك منطقة جنوبية حتى لو كان كذبا منطقة آمنة. الآن لا توجد مناطق آمنة باعترافهم، وحتى التعليمات التي يقدمها جيش الاحتلال للسكان تبدو وكأنها يعني مهزلة بمربعات صغيرة، يريدهم أن يتحركوا من خلال بعض الشوارع وبعض الأزقة باعتبار أنه بين شارع وشارع ربما يكون هناك أمن، وفي حين أنه ما يتم قصف مربعات سكنية والاستهداف من كافة النواحي سواء جوي أو بري أو بحري لا يعني يترك شبرا أو مترا في قطاع غزة آمنا وغير معرض للاستهداف.
تحت الله لا نرحل، تحت الله نموت ولا نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وتحت الله ما ترحل، تحت الله تحت الله نشوع نموت ولا نرحل، تحت الله واهدى الدم، تحت الله نشوع نموت ولا نرحل، انتو البيت لينا فوق علية، منعتو الزاد زرعنا الارض حرية، انتو البيت لينا فوق علية، منعتو الزاد زرعنا الارض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعر دم ثورية، وقدمناها دورة دورة شعبية، تحت الله ما نرحل، تحت الله نشوع نموت ولا نرحل، تحت الله ما نرحل.
طابت أوقاتكم بكل خير. من المؤكد أن أهداف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة تختلف اختلافا جذريا عن تلك المعلنة، ولمعرفة هذه الأحداث والتحقق منها لسنا بحاجة لمتابعة وتحليل ما يتفوه به السياسيون والجنرالات، بل تكفينا ما تقوم به آلة الحرب من مذابح جماعية يومية وتدمير للمساكن والبنى التحتية والمعالم الحضارية والخدمية. فهذه الحرب هي جزء من الحملة والمخططات المعروفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، وهي الحملة التي عايشنا ترجماتها في الضفة على امتداد العامين الماضيين. وعن تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع وتوسيع دائرته من الشمال إلى الجنوب، يقول المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والتحية لشعبنا الذي واصل معركة التحدي والصمود في وجه حرب الإبادة، والتحية للمقاومة في كل الساحات التي أثبتت أن صوتها وموقفها ونيرانها وتحديها أكبر من صوت الاحتلال وأكبر من صوت أمريكا وأكبر من صوت العدوان وأكبر من صوت الإرهاب. حقيقة يحاول الاحتلال الصهيوني أن يغطي على صور تراجعه وصور فشله العسكري والأمني والاستراتيجي أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام المقاومة الفلسطينية، ويعالج ذلك بمزيد من الانتقام ومزيد من السياسة الثأرية مع الأطفال ومع المساجد ومع المنازل ومع المستشفيات. لكن هذه السياسة التي فشلت في المرحلة الأولى ستفشل في هذه المرحلة، وأكبر دليل رغم أن هذه الليلة كانت هي الأعنف علينا وعلى شعبنا، لكنها كانت الأشرس. ونتحدى الاحتلال أن يتحدث عن حقيقة ما جرى له في جحر الديك وفي بيت حنون وفي الشجاعية، وعلى وجه التحديد شرق القرارة. والساعات القادمة والأيام القادمة ستكشف ماذا فعل أبطال سرايا القدس وأبطال المقاومة الفلسطينية في هذه المحاور، وكيف أجبروا الاحتلال على تغيير خططه، وكيف أجبروه على الانتقال والتراجع من المواقع التي استحكم فيها لأيام وساعات طويلة. التفاصيل تترك للساعات والأيام القادمة، لكن ما نستطيع أن نؤكده أن المقاومة التي استطاعت أن تخرج من عمق النيران والأرض المحروقة لتفتك بدبابات الاحتلال وترد على المجازر بحق أطفالنا وبحق المدنيين هي ذات البطولة وذات البأس من رجال الله، من أبطال المقاومة الفلسطينية، من أبطال سرايا القدس وأبطال كتائب القسام، ليعلم هذا العدو الذي أراد أن يضغط على عصب المقاومة عبر استمرار الانتقام واستمرار المجازر، وأراد أن يوصل في المسار السياسي رسالة مفادها التفاوض تحت النار. نحن أكدنا أننا سنفاوض بالنار وليس فقط تحت النار، وأن هذا البأس الذي كان طوال أكثر من 50 يوم سيستمر. وكما تراجع في غزة في شمالها وسقطت كل مخططاته محاولات اختلاعنا واجتثاثنا وتهجيرنا، ستسقط أيضا هنا على حدود خان يونس وعلى حدود وبواباتنا الشرقية في مدننا وقرانا، ستسقط كل، وسيتعرض لانتكاسة أخرى تضاف إلى سلسلة انتكاساته أمام صمود شعبنا وأمام أبطال المقاومة الفلسطينية.
نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبان من ربك، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني والدم.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.